استعمل. اي تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد، نسأل الله يغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولك ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء: اعلم رحمك الله. في هذا دعاء من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى للقارئ وللسامع بالرحمة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته والتي هي سبب لدخول أهل الجنة. الجنة فلا يدخلون إلا بعد رحمة الله تبارك وتعالى، كما في صحيح مسلم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نسأل الله يرحمنا برحمته. ثم إن اقتسام المنازل في الجنة يكون بما أسلف العباد من صالح العمل في الدنيا. فهنا على كل من أراد أن يؤلف فضل من الله تبارك وتعالى أن يدعو لمن يقرأ ولمن يسمع ومن يعلم الناس: اعلم رحمني الله وإياك. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه، فإذا قلت رحمك الله أو رحمني الله وإياك هذا خير وبركة ونور على نور، نسأل الله يرحمنا برحمته. وهذا دليل على لطف الشيخ رحمه الله وعنايته ورأفته بالمدعوين. ثم ذكر أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى من هذه المسائل 4 العلم. والعلم يشمل معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى، ومعرفة العبد دينه الإسلام، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى ذلك؟ يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد من أهل العلم والخشية كان أكثر عبادة لله تبارك وتعالى، وكان من أهل الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومن أهل المتابعة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن نكون منهم. فالعلم معرفة الله تبارك وتعالى، الإيمان بوجوده وبتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وكلما قرأ الإنسان في هذا الباب، وأول ما يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى يقرأ في هذا الباب العظيم، باب معرفة الله عز وجل، يكون على يقين وعلى ثقة بوجود الله عز وجل، وأنه المستحق سبحانه للعبادة وحده دون ما سواه. فما أحوجنا إلى العلم وهو معرفة الله عز وجل بالأدلة. ولا يحاول العبد أن يتخيل كنه الله عز وجل، إنما يتأمل في مخلوقاته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وعندما تتأمل مخلوقات الله تبارك وتعالى الملائكة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، له 600 جناح، يعني يسد الأفق ما بين المشرق والمغرب. فإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله، فكيف يكون الله عز وجل؟ لا إله إلا الله. فما أحوجنا إلى أن نتدبر. تتدبر أيضا في أصغر المخلوقات، تنظر إلى هذه النملة، كيف يعني الله عز وجل جعل لها هذه الحركة، وكيف جعل الله عز وجل لها أنها تحمل متاعها وتذهب به وتخبئه في مكان وتقتات منه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، لا إله إلا الله. ثم معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي ليس معناها أن يعرف الواحد نسبه واسمه فقط، وإنما يعرف ما جاء به رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مع معرفة اسمه ونسبه عليه الصلاة والسلام، ما يمنع ذلك، وأن تعرف أنه خيار من خيار، نجاه الله عز وجل من السفاح عليه الصلاة والسلام إكراما له صلى الله عليه وسلم، وأنه من أشرف الناس، وأنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وأن له من الصفات ما ينبغي لنا أن نتنبه لها. وقد ورد صفاته عن صحابته رضوان الله عليهم، كيف حتى إذا رآه في المنام على صفته التي وردت، فإن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من إكرام الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نقرأ عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة مستفيضة، كيف يتعامل في بيته مع أزواجه، كيف يتعامل مع أولاده. كان يذهب إلى إبراهيم ابنه رضوان الله عليه وهو صغير، فيرفعه ويقبله ويشمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له، لما قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. مات رضي الله عنه وله 1.5 سنة، 18 شهرا، ولكن أراد الله عز وجل بقضائه وقدره. ابن سريته ماريا القبطية رضوان الله عليها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، أشار إلى لسانه عندما يعترض المعترض على قضاء الله وقدره، يعذب الله على هذا، نسأل الله السلام والعافية وأن يصبرنا عند المصائب. ثم معرفة دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام، إذا أردت أن تعبد الله على بصيرة، لا بد أن تعبده بما شرع ربنا تبارك وتعالى، بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذان شرطا قبول العمل: الصواب أن يكون متابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصر فعليه أن يستغفر الله ويتوب إلى الله، والتقصير حاصل، لكن لا يبتدع في دين الله ما ليس منه. من أحدث في أمرنا شيء ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والحديث في الصحيح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فما أحوجنا أن نكتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام عليهم رضوان الله. إذا أراد الإنسان النجاة فعليه أن يعتصم بالكتاب وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله على بصيرة. ثم ذكر رحمه الله الثانية العمل بما علم، أن يعمل بما علم، وهذا أمر عظيم يتنبه له خاصة طلاب العلم. إذا علموا شيئا من العلم الشرعي فعليهم أن يعملوا به وأن يطبقوه، لا يكونوا كالفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، ينتفع غيرهم وهم لا ينتفعون، بل إنه نسأل الله السلام والعافية كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامة فأمعاؤه تخرج من بطنه فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيأتي إليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، لا يعمل به. وهذه معضلة عظيمة، نسأل الله السلام والعافية وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. وكان ينهاهم عن المنكر ويأتي هذا المنكر والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا أن نتنبه، من علم شيئا فعليه أن يكون أول العاملين به كما كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة الدعوة إليه، إلى هذا العلم الذي علمه يدعو إليه ويصبر كما في الرابعة على الأذى الذي يعترضه. ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قومه ويرمونه بالحجارة ويقذفونه بالكلام ويسبونه وهو صابر عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم مرة لما سجد جاءوا ووضعوا سلا جزور ما يخرج من بطنها عندما تذبح يرمى، ووضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فما زال ساجدا عليه الصلاة والسلام حتى أخبرت ابنته فاطمة رضوان الله عليها، وجاءت وهي جارية صغيرة فأبعدته عن ظهر أبيها عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يؤذى أشد الأذى، كما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لقي من قومها ما لقي، خرج مرة حتى وصل إلى قرن الثعالب، قال فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال له جبريل إن الله قد سمع قول قومك لك وأرسلني وأرسل معي ملك الجبال، فسلم عليه ملك الجبال ثم قال إن الله قد سمع قول قومك لك فأمرني بما شئت فيهم، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل، جبلين في أسافل مكة وأعاليها يعني يسحقهم سحقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده، يعبد الله لا يشرك به شيئا. فما كان ينظر إلى حظوظ نفسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للداعية الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى إذا أوذي أن يصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصاه ربه تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، الآية. ثم الصبر هذا يتفاوت فيه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحكي نبيا من أنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعتذر لهم مع ما فعلوه به. فهكذا ينبغي للدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يكونوا من أهل الصبر، فإنهم إذا صبروا بلغ الله عز وجل علمهم بأمره سبحانه وتعالى، ويؤذون ويصبرون فترتفع درجاتهم عند الله تبارك وتعالى. ك كان في بني إسرائيل في بني إسرائيل يأتيهم النبي من الأنبياء فيقتلونه كما ذكر الله عز وجل، يأتيهم بأمر الله وبالبينات ولكنهم يعتدون عليه فيقتلونه. فعلى الداعية أن يقرأ في هذا الباب كثيرا في كيف يصبر الداعي إلى الله تبارك وتعالى، يصبر على الأذى الذي يلمزه كثير من الناس، حتى ما يقال في عام هذا مطوع، هذا كذا، هذا متشدد، هذا متنطع، يصبر يصبر. فقد كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشد من ذلك، يقولون له كذاب، ويقولون ساحر، ويقولون كاهن، ويقولون شاعر، كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية. هذه ذكرها ابن القيم رحمه الله في كلام له، قال المراتب أربع، يعني وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله، إحداهما معرفة الحق، الثانية عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعليمه والعمل به، على تعلمه والعمل به وتعليمه. وجاء في موضع آخر قال رحمه الله تبارك وتعالى أن يجاهد نفسه على العلم أولا، ثم يجاهدها على العمل، هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله، ثم يجاهدها على تبليغ ما علم، يعني أن يبلغ الناس ويعلم الناس ما علم، ثم الرابعة يصبر على ما يصيبه في سبيل دعوته. يقول فإذا أكمل هذه فإنه من الربانيين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. ثم قول الله تبارك وتعالى والعصر، هنا قسم من الله تبارك وتعالى، ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو من الشرك الأصغر، إلا أن يعظم المحلوف أو يجعله مساويا لله تبارك وتعالى، يعني أن يعظمه أكثر من تعظيمه لله، فهذا يخرجه من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا أقسم الله تبارك وتعالى بالزمان، وقيل هو وقت العصر، لكن الزمان الذي تحدث فيه الحوادث يكون مطلقا وعام، وأعم من أن يكون العصر المراد به ما يأتي قبل المغرب. إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله تبارك وتعالى أن بني الإنسان لفي خسارة، إلا ما استثناهم الله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها، إلا الذين آمنوا، أولا الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، إلا الذين آمنوا. والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف العمل على الإيمان، فلا بد للعبد أن يعمل الأعمال الصالحة وأن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه وزجر، حتى يكتمل إيمانه ويكون ممن بذل الأسباب ونالت درجات العلى عند الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دعا بعضهم بعضا إلى الحق، إلى الهدى، يعني لا يترك الناس، لا يعلمهم ولا يبين لهم الحق من الباطل، وإنما يدعوهم إذا فتح الله عز وجل عليه يوضح لهم طريق الحق من طرق الضلال، سبيل الحق من سبل الغواية والعياذ بالله، حتى يكونوا من الناجين بأمر الله تبارك. وكذلك يوصي بعضهم بعضا بالصبر. والصبر أنواع وأقسام، هو صبر على الطاعة. أضرب لذلك مثلا: عندما تنام نوما تريح فيه جسدك ويأتي وقت الصلاة، فهنا طاعة، ينبغي لك أن تصبر على نفسك حتى لو يعني أزعجتها كما نقول في عاميتنا، وقمت إلى الصلاة ونهضت من أجل الله تبارك وتعالى، فهذا صبر على الطاعة. وصبر عن المعصية، يعني تشتهي نفسه شيئا وهذا الشيء حرمه الله تبارك وتعالى، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصبر ويقاوم ويستعين بالله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ليصرف الله عز وجل عنه هذه المعصية، دائما يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وصبر على أقدار الله، تحدث من الأحداث ما يؤلم الإنسان، ما يفجعه بموت قريب له أو بكذا أو بمصيبة تصيبه، وقد قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعليه أن يصبر وعليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى. فمثلا إذا أصاب أحد أقربائه مصيبة الموت، مات له قريب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الإمام الألباني: فليذكر مصيبة الأمة بي، يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم، مات سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فهذا عندما تتذكر مثل ذلك تقل عليك المصيبة، لأنه رسول الله أفضل البشر، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فما أحوجنا إلى ذلك وأن نتدبر مثل هذا الأمر. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليتذكر مصيبة الأمة في موته عليه الصلاة والسلام، الذي قال له ربه وهو موجود، قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا في البلاغة يعبر به على باعتبار ما سيكون، يعني في مستقبل، إنك ميت وإنهم ميت. ثم ذكر رحمه الله، أورد المؤلف قول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الذي ولد في عام 150 في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، ذكر فقال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لكانت كافية. لكن لا يعني بذلك أنها تكفيهم في التشريع، لأن الأحكام جاءت متفرقة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا، لأنها اشتملت يعني على أن الناس يعني غالبهم في خسارة، إلا هذه الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا، الإيمان أولا، وعملوا الصالحات، العمل، لا يجلس ويقول لا أعمل وإنما أنتظر ما كتب لي في اللوح المحفوظ. لأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إذا فريم العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى لطريق الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله طريق جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا، إلا أن تخبرنا يا رسول الله. فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيه ولا ينقص. ثم قال للذي في شماله: وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص. ثم نبذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختفيا هذان الكتابان. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في السلسلة الصحيحة. إذن لا يتكل الإنسان على ما كتب له، وإنما يبذل الأسباب، عليه ببذل الأسباب والاستعداد ليوم الرحيل، وأن يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فيقال له: يا رسول الله، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا ولا ننتبه لغزو شياطين الإنس والجن الذين يقولون: خلاص أنت قد كتبت، لا تفعل شيء، قد كتبت في كذا. لا، ليس الأمر كذلك، إنما اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسر الله عز وجل لهم عمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة والعياذ بالله فييسرون لعمل أهل الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يظلم ربك أحدا، بل العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل بالشيء اليسير أفاض الله عز وجل عليه من خزائن رحمته ووفقه وهداه سبيله. ثم أورد قول البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. يعني إذا أردت أن تدعو الناس فعليك أن تتزود بالعلم الشرعي حتى تكون عندك حصيلة تبلغ الناس: بلغوا عني ولو آية. ولا ينتظر الإنسان حتى يكون علامة زمانه، يقول: أذاكر وأحفظ حتى لا، بلغ. فإنك إذا بلغت هذا العلم ما تقرر عندك يثبت بأمر الله تبارك وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، شيء لا تحسنه سئلت فيه تراجعه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فينتظر حتى ينزل عليه الوحي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخبر بذلك. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قبل أن تقول للناس وقبل أن تعمل عليك أن تتعلم العلم الشرعي الذي ينير الله عز وجل لك به الدروب، فتنظر الطريق الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم، مفتاح كل خير. يكون الإنسان يعبد الله على بصيرة، لا يعبده على جهل، كما كانت تفعل الأحبار من النصارى، كانوا يعبدون على جهل. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل زمانه فدل على راهب من الرهبان الذين يعبدون الله لكن ليس عندهم العلم، فجاء فقال له: هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفسا. قال: لا أجد لك توبة. فأتم به 100 قتله. فسأل فدل على عالم، ثم ذهب إليه فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لا أحد يحول به، وإني لغفار لمن تاب. حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب إذا تاب منه صاحبه غفر الله عز وجل، بل يبدل الله عز وجل سيئاته إلى حسنات، وهذا جود الله وكرمه سبحانه وتعالى. ولكن وصاه لأنه عالم رباني، وصاه قال: أخرج من بلدتك فإنها بلدة سوء، اذهب إلى بلدة كذا وكذا. فمات وهو في منتصف الطريق، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون: جاء تائب. ملائكة العذاب يقولون: لم يعمل خيرا قط، باقي، يعني ما باشر العمل كذا. ولكن الله عز وجل جعل ينأى بصدره قليلا إلى الأرض التي، فبعث الله بينهم ملكا على صورة آدمي فحكم، فقيس المسافة بين الأرض وهذا، فوجدوه نأى بصدره قليلا إلى الأرض التي كان يريد أن يهاجر إليها. والحديث في صحيح مسلم يرجع له، حكيته بالمعنى هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله. استعين بالله. أي طلب.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد. نسأل الله يغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولك ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء: اعلم رحمك الله. في هذا دعاء من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى للقارئ وللسامع بالرحمة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته والتي هي سبب لدخول أهل الجنة. الجنة فلا يدخلون إلا بعد رحمة الله تبارك وتعالى، كما في صحيح مسلم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نسأل الله يرحمنا برحمته. ثم إن اقتسام المنازل في الجنة يكون بما أسلف العباد من صالح العمل في الدنيا. فهنا على كل من أراد أن يؤلف، فضل من الله تبارك وتعالى أن يدعو لمن يقرأ ولمن يسمع ومن يعلم الناس: اعلم رحمني الله وإياك. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه، فإذا قلت رحمك الله أو رحمني الله وإياك هذا خير وبركة ونور على نور. نسأل الله يرحمنا برحمته. وهذا دليل على لطف الشيخ رحمه الله وعنايته ورأفته بالمدعوين. ثم ذكر أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى من هذه المسائل 4 العلم. والعلم يشمل معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى، ومعرفة العبد دينه الإسلام، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى ذلك؟ يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد من أهل العلم والخشية كان أكثر عبادة لله تبارك وتعالى، وكان من أهل الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومن أهل المتابعة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن نكون منهم. فالعلم معرفة الله تبارك وتعالى، الإيمان بوجوده وبتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وكلما قرأ الإنسان في هذا الباب، وأول ما يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى يقرأ في هذا الباب العظيم، باب معرفة الله عز وجل، يكون على يقين وعلى ثقة بوجود الله عز وجل وأنه المستحق سبحانه للعبادة وحده دون ما سواه، فما أحوجنا إلى العلم وهو معرفة الله عز وجل بالأدلة. ولا يحاول العبد أن يتخيل كنه الله عز وجل، إنما يتأمل في مخلوقاته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وعندما تتأمل مخلوقات الله تبارك وتعالى الملائكة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، له 600 جناح يعني يسد الأفق ما بين المشرق والمغرب، فإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله فكيف يكون الله عز وجل؟ لا إله إلا الله. فما أحوجنا إلى أن نتدبر. تتدبر أيضا في أصغر المخلوقات، تنظر إلى هذه النملة كيف يعني الله عز وجل جعل لها هذه الحركة، وكيف جعل الله عز وجل لها أنها تحمل متاعها وتذهب به وتخبئه في مكان وتقتات منه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، لا إله إلا الله. ثم معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي ليس معناها أن يعرف الواحد نسبه واسمه فقط، وإنما يعرف ما جاء به رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مع معرفة اسمه ونسبه عليه الصلاة والسلام، ما يمنع ذلك وأن تعرف أنه خيار من خيار نجاه الله عز وجل من السفاح عليه الصلاة والسلام إكراما له صلى الله عليه وسلم، وأنه من أشرف الناس، وأنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وأن له من الصفات ما ينبغي لنا أن نتنبه لها. وقد ورد صفاته عن صحابته رضوان الله عليهم، كيف حتى إذا رآه في المنام على صفته التي وردت، فإن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من إكرام الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نقرأ عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة مستفيضة، كيف يتعامل في بيته مع أزواجه، كيف يتعامل مع أولاده. كان يذهب إلى إبراهيم ابنه رضوان الله عليه وهو صغير، فيرفعه ويقبله ويشمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له، لما قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. مات رضي الله عنه وله 1.5 سنة 18 شهرا، ولكن أراد الله عز وجل بقضائه وقدره. ابن سريته ماريا القبطية رضوان الله عليها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، أشار إلى لسانه عندما يعترض المعترض على قضاء الله وقدره، يعذب الله على هذا. نسأل الله السلام والعافية وأن يصبرنا عند المصائب. ثم معرفة دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام، إذا أردت أن تعبد الله على بصيرة لا بد أن تعبده بما شرع ربنا تبارك وتعالى، بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذان شرطا قبول العمل: الصواب أن يكون متابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصر فعليه أن يستغفر الله ويتوب إلى الله، والتقصير حاصل، لكن لا يبتدع في دين الله ما ليس منه. من أحدث في أمرنا شيء ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والحديث في الصحيح، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فما أحوجنا أن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام عليهم رضوان الله. إذا أراد الإنسان النجاة فعليه أن يعتصم بالكتاب وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله على بصيره. ثم ذكر رحمه الله الثانية العمل بما علم، أن يعمل بما علم، وهذا أمر عظيم يتنبه له خاصة طلاب العلم. إذا علموا شيئا من العلم الشرعي فعليهم أن يعملوا به وأن يطبقوه، لا يكونوا كالفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، ينتفع غيرهم وهم لا ينتفعون، بل إنه نسأل الله السلام والعافية كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامة فأمعاؤه تخرج من بطنه فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيأتي إليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، لا يعمل به. وهذه معضلة عظيمة، نسأل الله السلام والعافية وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. وكان ينهاهم عن المنكر ويأتي هذا المنكر والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا أن نتنبه، من علم شيئا فعليه أن يكون أول العاملين به كما كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة الدعوة إليه، إلى هذا العلم الذي علمه يدعو إليه ويصبر كما في الرابعة على الأذى الذي يعترضه، ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قومه ويرمونه بالحجارة ويقذفونه بالكلام ويسبونه وهو صابر عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم مرة لما سجد جاءوا ووضعوا سلا جزور ما يخرج من بطنها عندما تذبح يرمى، ووضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فما زال ساجدا عليه الصلاة والسلام حتى أخبرت ابنته فاطمة رضوان الله عليها، وجاءت وهي جارية صغيرة فأبعدته عن ظهر أبيها عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يؤذى أشد الأذى، كما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لقي من قومها ما لقي، خرج مرة حتى وصل إلى قرن الثعالب، قال فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال له جبريل إن الله قد سمع قول قومك لك وأرسلني وأرسل معي ملك الجبال، فسلم عليه ملك الجبال ثم قال إن الله قد سمع قول قومك لك فأمرني بما شئت فيهم، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل، جبلين في أسافل مكة وأعاليها يعني يسحقهم سحقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده، يعبد الله لا يشرك به شيئا. فما كان ينظر إلى حظوظ نفسه عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي للداعية الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى إذا أوذي أن يصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصاه ربه تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الآية. ثم الصبر هذا يتفاوت فيه الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحكي نبيا من أنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعتذر لهم مع ما فعلوه به. فهكذا ينبغي للدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يكونوا من أهل الصبر، فإنهم إذا صبروا بلغ الله عز وجل علمهم بأمره سبحانه وتعالى، ويؤذون ويصبرون فترتفع درجاتهم عند الله تبارك وتعالى. كان في بني إسرائيل، في بني إسرائيل يأتيهم النبي من الأنف فيقتلونه، يقتلونه كما ذكر الله عز وجل، يأتيهم بأمر الله وبالبينات ولكنهم يعتدون عليه فيقتلونه. فعلى الداعية أن يقرأ في هذا الباب كثيرا في كيف يصبر الداعي إلى الله تبارك وتعالى، يصبر على الأذى الذي يلمزه كثير من الناس، حتى ما يقال في عام هذا مطوع، هذا كذا، هذا متشدد، هذا متنطع، يصبر يصبر. فقد كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشد من ذلك، يقولون له كذاب، ويقولون ساحر، ويقولون كاهن، ويقولون شاعر، كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية. هذه ذكرها ابن القيم رحمه الله في كلام له، قال المراتب أربع، يعني وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله، إحداهما معرفة الحق، الثانية عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعليمه والعمل به، على تعلمه والعمل به وتعليمه. وجاء في موضع آخر قال رحمه الله تبارك وتعالى أن يجاهد نفسه على العلم أولا، ثم يجاهدها على العمل، هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله، ثم يجاهدها على تبليغ ما علم، يعني أن يبلغ الناس ويعلم الناس ما علم، ثم الرابعة يصبر على ما يصيبه في سبيل دعوته. يقول فإذا أكمل هذه فإنه من الربانيين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. ثم قول الله تبارك وتعالى والعصر، هنا قسم من الله تبارك وتعالى، ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو من الشرك الأصغر، إلا أن يعظم المحلوف أو يجعله مساويا لله تبارك وتعالى، يعني أن يعظمه أكثر من تعظيمه لله، فهذا يخرجه من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا أقسم الله تبارك وتعالى بالزمان، وقيل هو وقت العصر، لكن الزمان الذي تحدث فيه الحوادث يكون مطلقا وعام، وأعم من أن يكون العصر المراد به ما يأتي قبل المغرب. إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله تبارك وتعالى أن بني الإنسان لفي خسارة، إلا ما استثناهم الله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها، إلا الذين آمنوا، أولا الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، إلا الذين آمنوا. والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان بالقلب، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف العمل على الإيمان، فلا بد للعبد أن يعمل الأعمال الصالحة وأن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه وزجر، حتى يكتمل إيمانه ويكون ممن بذل الأسباب ونال الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دعا بعضهم بعضا إلى الحق، إلى الهدى، يعني لا يترك الناس، لا يعلمهم ولا يبين لهم الحق من الباطل، وإنما يدعوهم إذا فتح الله عز وجل عليه يوضح لهم طريق الحق من طرق الضلال، سبيل الحق من سبل الغواية والعياذ بالله، حتى يكونوا من الناجين بأمر الله تبارك. وكذلك يوصي بعضهم بعضا بالصبر، والصبر أنواع وأقسام، وصبر على الطاعة. أضرب لذلك مثلا: عندما تنام نوما تريح فيه جسدك ويأتي وقت الصلاة، فهنا طاعة، ينبغي لك أن تصبر على نفسك حتى لو يعني أزعجتها كما نقول في عاميتنا، وقمت إلى الصلاة ونهضت من أجل الله تبارك وتعالى، فهذا صبر على الطاعة. وصبر عن المعصية، يعني تشتهي نفسه شيئا وهذا الشيء حرمه الله تبارك وتعالى، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصبر ويقاوم ويستعين بالله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ليصرف الله عز وجل عنه هذه المعصية، دائما يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وصبر على أقدار الله، تحدث من الأحداث ما يؤلم الإنسان، ما يفجعه بموت قريب له أو بكذا أو بمصيبة تصيبه، وقد قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعليه أن يصبر وعليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى. فمثلا إذا أصاب أحد أقربائه مصيبة الموت، مات له قريب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الإمام الألباني: فليذكر مصيبة الأمة بي، يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم، مات سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فهذا عندما تتذكر مثل ذلك تقل عليك المصيبة، لأنه رسول الله أفضل البشر، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فما أحوجنا إلى ذلك وأن نتدبر مثل هذا الأمر. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليتذكر مصيبة الأمة في موت عليه الصلاة والسلام، الذي قال له ربه وهو موجود، قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا في البلاغة يعبر به على باعتبار ما سيكون، يعني في مستقبل، إنك ميت وإنهم ميت. ثم ذكر رحمه الله، أورد المؤلف قول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الذي ولد في عام 150 في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الله، ذكر فقال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لكانت كافية. لكن لا يعني بذلك أنها تكفيهم في التشريع، لأن الأحكام جاءت متفرقة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا لأنها اشتملت يعني على أن الناس يعني غالبهم في خسارة إلا هذه الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا، الإيمان أولا، وعملوا الصالحات، العمل، لا يجلس ويقول لا أعمل وإنما أنتظر ما كتب لي في اللوح المحفوظ. لأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إذا فريم العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لطريق الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله، طريق جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا، إلا أن تخبرنا يا رسول الله. فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيه ولا ينقص. ثم قال للذي في شماله: وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص. ثم نبذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختفيا هذان الكتابان. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في السلسلة الصحيحة. إذن لا يتكل الإنسان على ما كتب له، وإنما يبذل الأسباب، عليه ببذل الأسباب والاستعداد ليوم الرحيل، وأن يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فيقال له: يا رسول الله، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا ولا ننتبه لغزو شياطين الإنس والجن الذين يقولون: خلاص أنت قد كتبت، لا تفعل شيء، قد كتبت في كذا. لا، ليس الأمر كذلك، إنما اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسر الله عز وجل لهم عمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة والعياذ بالله فييسرون لعمل أهل الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يظلم ربك أحد، بل العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل بالشيء اليسير أفاض الله عز وجل عليه من خزائن رحمته ووفقه وهداه سبيله. ثم أورد قول البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. يعني إذا أردت أن تدعو الناس فعليك أن تتزود بالعلم الشرعي حتى تكون عندك حصيلة تبلغ الناس: بلغوا عني ولو آية. ولا ينتظر الإنسان حتى يكون علامة زمانه، يقول: أذاكر وأحفظ حتى لا، بلغ. فإنك إذا بلغت هذا العلم ما تقرر عندك يثبت بأمر الله تبارك وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، شيء لا تحسنه سئلت فيه تراجعه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فينتظر حتى ينزل عليه الوحي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخبر بذلك. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قبل أن تقول للناس وقبل أن تعمل عليك أن تتعلم العلم الشرعي الذي ينير الله عز وجل لك به الدروب، فتنظر الطريق الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم، مفتاح كل خير. يكون الإنسان يعبد الله على بصيرة، لا يعبده على جهل، كما كانت تفعل الأحبار من النصارى، كانوا يعبدون على جهل. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل زمانه فدل على راهب من الرهبان الذين يعبدون الله لكن ليس عندهم العلم، فجاء فقال له: هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفسا. قال: لا أجد لك توبة. فأتم به 100 قتله، فسأل فدل على عالم، ثم ذهب إليه فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لا أحد يحول بينك، وإني لغفار لمن تاب. حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب إذا تاب منه صاحبه غفر الله عز وجل، بل يبدل الله عز وجل سيئاته إلى حسنات، وهذا جود الله وكرمه سبحانه وتعالى. ولكن وصاه لأنه عالم رباني، وصاه قال: أخرج من بلدتك فإنها بلدة سوء، اذهب إلى بلدة كذا وكذا. فمات وهو في منتصف الطريق، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون: جاء تائبا. ملائكة العذاب يقولون: لم يعمل خيرا قط، باقي، يعني ما باشر العمل كذا. ولكن الله عز وجل جعل ينأى بصدره قليلا إلى الأرض التي، فبعث الله بينهم ملكا على صورة آدم
فحكم فقيس المسافة بين الأرض هذا، فوجدوه نأى بصدره قليلا إلى الأرض التي كان يريد أن يهاجر إليها. والحديث في صحيح مسلم يرجع له حكيته بالمعنى هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله.